أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال المبحث الأول: مادة الأمر. الكلام في الباب الثاني من أبواب المقصد الأول، وهو مباحث الألفاظ. تقدم الكلام في الباب الأول وهو المشتق، الآن الكلام في الباب الثاني وهو باب الأوامر. في هذا الباب يبحث المصنف في مبحثين: الأول في مادة الأمر، والمبحث الثاني في صيغة الأمر. ثم يذكر خاتمة يذكر فيها تقسيمات الواجب. هذا تمام البحث في الباب الثاني. مبحثان: الأول في مادة الأمر، والثاني في صيغة الأمر، وخاتمة. الكلام فعلا في المبحث الأول وهو في مادة الأمر، والمقصود من مادة الأمر هي الكلمة المؤلفة من هذه الحروف: الألف والألف والميم والراء. أمر، فالكلمة المؤلفة من هذه الحروف هي المقصود بها بمادة الأمر، بخلاف سيأتي صيغة الأمر ليس المقصود بها ما تألف من هذه الحروف، بل ما كان على صيغة افعل ونحوها، وإن لم يكن مؤلفا من هذه الحروف. الكلام الآن في المادة. المادة هي ما تألف من هذه الحروف. أمر، الأمر، آمرك، هذا الأمر الكلام فيها. في هذه الكلمة يقع البحث في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في معنى كلمة الأمر. هذه الكلمة الأمر لماذا وضعت؟ لأي معنى وضعت؟ المعنى الموضوع له كلمة الأمر، فالبحث في هذا المسألة في معنى كلمة الأمر. هناك عدة أقوال في كلمة الأمر، ذكر المصنف قولين منها. القول الأول أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره وغير الطلب، فلفظ واحد وهو الأمر موضوع لمعاني متعددة. المعنى الأول الطلب، المعنى الثاني الحادثة، المعنى الثالث الشأن، المعنى الرابع الفعل. أما المعنى الأول الطلب فواضح، أن لفظ الأمر يدل على الطلب. أمرك بكذا يعني أطلب منك ماذا؟ كذا. إذا أمرتكم بشيء، النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا بما أمرتكم به، أو بهذا المعنى، فأتوا به ما استطعتم. إذا أمرتكم يعني إذا طلبت منكم، فالأمر يأتي بمعنى الطلب. يأتي الأمر أيضا بمعنى الحادثة. طرأ لفلان أمر يعني حادثة. ويأتي الأمر أيضا بمعنى الشأن. شغلني أمر البلد يعني شنو؟ شأن البلد. ويأتي الأمر أيضا بمعنى الفعل، وما أمر فرعون برشيد، يعني وما فعل فرعون برشيد. هذا هو القول الأول. القول الأول يقول بأن لفظ الأمر مشترك بين الطلب وبين غيره من المعاني. القول الثاني يقول بأن لفظ الأمر مشترك، إلا أنه مشترك بين الطلب وبين الشيء، وهذا الشيء هو يجمع الحادثة والفعل والشأن، فيكون لفظ الأمر مشتركا فقط بين هذين المعنيين، ويكون الشيء جامعا لتلك المعاني الأخرى. الشارح أو المصنف يقول هذا لعله هو الأقرب، ولا يبعد أن تكون معاني يقول تستعمل، أن المعاني غير الطلب كلها تحت معنى الشيء، والأمر موضوع للطلب والشيء. ثم بين المصنف بأن ليس المقصود من الطلب هو مطلق الطلب. عندما يقال أن الأمر موضوع للطلب ليس المقصود مطلق الطلب، وإنما طلب خاص. كما سيأتي في البحث القادم إن شاء الله. نعم، الطلب هو عام من جهة ماذا؟ من جهة كون المظهر له اللفظ أو الكتابة أو الإشارة. الطلب هو إظهار الرغبة بأي مظهر كان. الرغبة الموجودة إذا أظهرتها هذا شنو؟ طلب. هسه أظهرت الرغبة بالكتابة، أو أظهرتها بالإشارة، أو أظهرتها ماذا؟ بالقول. مطلقا هذا يسمى ماذا؟ يسمى طلبا. فإذا واحد يريد ماء فأشار المولى إلى عبده أنه يريد ماء، هذه الإشارة تسمى ماذا؟ تسمى طلبا، يعني أظهر المولى رغبته بذلك. أو قال له ائتني بالماء، هذه إظهار الرغبة أيضا يسمى ماذا؟ يسمى طلبا. أو كتب إليه ماذا؟ أن يؤتيه بالماء، هذا أيضا طلب. فالطلب هو إظهار الرغبة بأي مظهر كان، ولذا يكون الطلب أعم من الأمر، لأن الأمر هو طلب ماذا؟ خاص بالكتاب أو بالقول، بينما الطلب يشمل غير الكتاب وغير القول، يشمل حتى الإشارة. فقولنا بأن ماذا؟ بأن الأمر هو الطلب، هذا تعريف بالأعام، لأن الطلب يشمل الأمر وشنو وغير الأمر، فيكون بالأعام، لأن الطلب قد يكون بالإشارة، فيكون أعم من أعم من الأمر. يقول المصنف أن تعريف الأمر بأنه طلبون هذا تعريف ماذا؟ بالأعام، إن الطلب أعام من الأمر. هاي من جهة، وقلنا من جهة أخرى سيأتي إن شاء الله بأن المراد بالطلب طلب خاص، وسيأتي خصوص الأمر طلب خاص، وهو خصوص الأمر الصادر أو الطلب الصادر من العالي. هذا بالنسبة للطلب. وأما بالنسبة للشيء، ما وقلنا بأن الأمر موضوع للطلب والشيء. أما بالنسبة للشيء فأيضا ليس المقصود بالأمر مطلق الشيء كل شيء، فإن الشيء أعم من الأمر. لماذا؟ لأن المقصود بالشيء الذي وضع له الأمر هو خصوص الصفة الصفات والمصادر، والأفعال والصفات، خصوص الأفعال والصفات. أما غير الفعل والصفة فهو إن كان شيئا إلا أنه ليس بأمر. تقول عن زيد بأنه شيء، مو زيد شيء من الأشياء إلا أنه ليس بأمر. لا تقول رأيت أمرا يعني شنو يعني زيد، تقول رأيت أمرا أو علمت بأمر إذا كان ماذا؟ إذا كان من الأفعال والصفات. فإذا الشيء الذي وضع له لفظ الأمر هو خصوص الأفعال والصفات، وأما الذوات فهي وإن كانت شيئا إلا أنها ليست بأمر. واضح إن شاء الله؟ فالشيء أعم، يشمل الذوات، يشمل زيد، يشمل الكتاب، تقول الكتاب شيء، ويشمل الأفعال والمصادر والصفات، إلا أن الذي وضع له الأمر خصوص ماذا؟ خصوص الأفعال والصفات. هذه شيء وضع لها ماذا؟ وضع لها لفظ الأمر. ثم يقول حتى الأفعال والصفات التي وضع لها لفظ الأمر، اللي هي الشيء الذي وضع له لفظ الأمر، ليس مطلق الأفعال والصفات. فإن الأفعال والصفات تارة يلاحظ فيها جهة الصدور والإيجاد والخروج من العدم إلى الوجود، وأخرى لا يلاحظ فيها جهة الصدور. فإذا لوحظ فيها جهة الصدور حينئذ ماذا؟ لا، حينئذ تسمى بالمصدر أو مصادر معنى المصدري. حينئذ لا يكون جنو الأمر موضوعا لها. وإذا لم يلاحظ فيها جهة الصدور حينئذ ما تسمى بالاسم المصدري، هذه التي وضع لها لفظ الأمر. عبارة أخرى، احنا عندنا مصدر، عندنا شنو؟ اسم مصدر. شنو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المصدر الملاحظ فيه الحدوث وجهة الصدور وخروج من العدم إلى الوجود، مثل شنو؟ مثل الاغتسال، مصدر هذا. بينما اسم المصدر لا يلاحظ فيه ماذا؟ جهة الصدور وخروج من العدم إلى الوجود، وإنما الملاحظ به نتيجة الفعل. فلاحظ نتيجة الفعل، نقطع النظر عن ماذا؟ عن حدوثه، ولذا لا نلاحظ جهة الصدور. مثل شنو؟ الغسل. الغسل اسم مصدر، بينما الاغتسال ماذا؟ مصدر. واضح؟ فهي الأفعال والصفات اذا ملاحظين بها ماذا؟ جهه الصدور والحدوث. نقول لا يوضع لو لم يوضع لها ماذا؟ لفظ الامر. واذا ملاحظين بها ماذا؟ لا يلاحظ فيها جهه الصدور، وانه ملاحظ فيها نتيجه الفعل، فتكون اسم مصدر حينئذ ماذا؟ حينئذ تكون موضوع لها لفظ الامر. واضح ان شاء الله؟ والدليل على ذلك، الدليل على أن لفظ الأمر الموضوع للشيء، موضوع للشيء من الأفعال والمصادر التي لم يلاحظ فيها جهة الصدور، الدليل على ذلك أن لفظ الأمر الموضوع للشيء لا يشتق منه. ولو كان موضوعا لجهة الحدوث والصدور لاشتق منه، لاشتق ماذا؟ منه. إذا الأمر لفظ الأمر موضوع للشيء من الأفعال والصفات مع ملاحظة جهة الصدور، فملاحظين الحدوث، فإذا ملاحظين الحدوث يشتق ماذا؟ يكون مصدرا فيشتق منه. بينما اسم الأمر الموضوع للشيء لا يصح أن يشتق منه. فإذا كان لا يصح أن يشتق منه، إذا ما ملاحظين جهة ماذا؟ الصدور. واضح إن شاء الله؟ ثم المصنف يذكر دليلين على كون لفظ الأمر موضوع لفظ الأمر موضوع للطلب وموضوع للمن للشيء، موضوع لمعنيين. يذكر دليلا على ذلك أو دليلين. الدليل الأول أن لفظ الأمر بمعنى الطلب يصح أن يشتق منه، تقول أمر، يأمر، مأمور، آمر. بينما لفظ الأمر الموضوع للشيء ماذا؟ لا يصح أن يشتق منه. هذا يعني أكو تعدد في معنى الأمر، لو كان معناه واحدا لصح أن يشتق منه ماذا؟ مطلقا، أو لا يصح أن يشتق منه مطلقا. بينما هو نلاحظه في بعض المعاني يصح أن يشتق منه، في البعض الآخر لا يصح أن يشتق منه. هذا دليل على تعدد الوضع وتعدد المعنى أحسنت، لأنه لو كان المعنى واحدا لكان إما أن يشتق منه مطلقا أو لا يشتق منه مطلقا. بينما هو نلاحظه تارة يشتق منه وأخرى لا يشتق منه، وهذا دليل على تعدد الوضع وتعدد المعنى الموضوع له. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إن لفظ الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، مو أمر واحد، أمرين، شنو؟ ثلاثة أوامر. بينما لفظ الأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، هذا أمر أول، الأمر الفلاني، الحادثة، الأمر الفلاني، الفعل، الأمر الفلاني، كذا، الشأن، تجمع على ماذا؟ على أمور، على أمور. تعدد الجمع هذا أيضا دليل على تعدد المعنى وعلى تعدد الوضع، لأنه لو كان المعنى واحدا لكان الجمع واحدا على كل حال. بينما نلاحظ أن الجمع يختلف باختلاف المعنى، يعني أن المعنى ماذا ليس واحد، إنما المعنى ماذا متعدد. المبحث الأول مادة الأمر، وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف الألف والميم والراء. الألف والميم والراء، وفيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى، معنى كلمة الأمر. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة. شنو غير الطلب؟ كالحادثة والشأن والفعل. إذن عدة معاني للأمر. الطلب واحد، الحادثة اثنين، الشأن ثلاثة، والفعل أربعة. كما تقول جئت لأمري كذا، يعني حادثتي كذا، أو شغلني أمر، شغلني أمر البلد، يعني شأن البلد مثلا، أو أتى فلان بأمر عجيب، يعني بفعل عجيب. هذا القول الثاني، القول الأول. القول الثاني يقول المصنف: ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب، ما عدا الطلب، هذه المعاني ترجع إلى معنى واحد جامع بينها وهو مفهوم الشيء، كما ذهب لذلك صاحب الفصول. فيكون لفظ الأمر مشترك فقط بين معنيين، بين الطلب والشيء، فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط، الطلب والشيء. والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور، مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما، وإبرازهما يعني الإرادة والرغبة به، بهذا المظهر والمبرز. فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهار بمظهر لا تسمى طلبا. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية. فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعام، فالطلب أعام من الأمر. ليش؟ لأنه يشمل من العالي الدان ويشمل غيره، بينما الأمر سيأتي خصوص الطلب الصادر من العامي، من العالي. وأيضا الطلب قلنا أظهار الرغبة بالكتاب، بالإشارة، بالكذا إلى آخره، هذا كله طلب. بينما كلامنا احنا في لفظ الأمر مخصوص. والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الإطلاق، فيكون تفسيره، تفسير الأمر به بالشيء من باب تعريف الشيء بالأعم أيضا. بالشيء يا هو الشيء هنا، من باب تعريف الشيء بالأعم. من هو الشيء؟ لا، من باب تعريف الشيء يعني الأمر. من باب تعريف الشيء بالأعم، من هو الشيء هنا الذي عرفناه؟ الأمر. فهنا الشيء ليس مراد به الشيء اللي عرفنا الأمر به، لا. أحسنت. فيكون تفسيره، تفسير الأمر به بالشيء من باب تعريف الشيء بالأعم أيضا. المراد بالشيء هنا الأمر. فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان هذا الشيء من الأفعال والصفات. ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت، لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا. هاي من جهة، من جهة أخرى، ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي أي المعنى المصدري. يعني ملاحظين جهة الحدوث والصدور، بل المراد منه من الفعل والصفة نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، يعني بقطع النظر ماذا؟ عن جهة صدوره. ملاحظين تجدده وخروجه من العدم إلى الوجود، بين قوسين ملاحظين نتيجة الفعل. يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري، أي ما يدل عليه اسم المصدر. هذا اللي قلنا نتيجة ماذا؟ نتيجة الفعل. ولذا شنو ولذا؟ يعني لكون الشيء الموضوع له الأمر وهو الأفعال والصفات التي لم يلاحظ بها جهة الصدور، لأجل ذلك لا يشتق منه. لأنه لو كنا ملاحظين جهة الصدور فهو مصدر، والمصدر يشتق منه، ولذا لا يشتق منه. فلا يقال أمر يأمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء. نعم، أمر يأمر مأمور آمر بالمعنى المأخوذ من الطلب، واضح؟ الأمر بمعنى الطلب يقال أمر يأمر مأمور، ولكن الأمر بمعنى الشيء لا يقال ماذا؟ أمر يأمر مأمور. واضح إن شاء الله؟ واضح جدا، ما يقال عنه ذلك. ولو كان معنى حدثيا لاشتق ماذا؟ لاشتق منه. قال بخلاف الأمر بمعنى الطلب، فإن المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد. أمر أكو آمر وأمرني بذاك الشيء، واضح جدا أن الأمر بمعنى الطلب ملاحظ به ماذا؟ جهة الصدور والإيجاد. ولذا يعني لكون الملاحظ به جهة الصدور والإيجاد يشتق منه من الأمر بمعنى الطلب، فيقال أمر يأمر آمر مأمور. والدليل على أن لفظ الأمر رجع لأصل المطلب. شنو أصل المطلب؟ أن لفظ الأمر موضوع للطلب والشيء. خب شنو الدليل هذا؟ يقول دليلان. الأول اختلاف الاشتقاق وعدم الاشتقاق، والثاني الاختلاف في ماذا؟ في الجمع. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء لا أنه موضوع للجامع بينهما، بين الطلب والشيء، دليلان. الأول إن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه. فقط هناك إشارة من المصنف أن هناك قول بأن لفظ الأمر موضوعا للجامع بين الطلب والشيء، وهذين الدليلين وهذان الدليلان رد على ذاك القول. واضح إن شاء الله؟ الذي هو لم يذكره سابقا أصلا، فهذان الدليلان رد على هذا، أن لفظ الأمر ليس موضوعا للجامع وإنما موضوع لمعنيين الطلب والشيء. الدليل الأول إن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، ولا يصح الاشتقاق منه من الأمر بمعنى الشيء. والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الوضع كما هو واضح، لأنه لو كان المعنى واحد فإما يشتق منه وإما ماذا؟ لا يشتق. الدليل الثاني إن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الشيء يعني والأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الوضع أيضا كما هو واضح. هذه هي المسألة الأولى من المسائل الثلاثة في مادة الأمر. المسألة الثانية، الآن احنا نتكلم في الأمر معنى الطلب، أما الأمر معنى الشيء ليس لنا غرض به في الأصول، يتعلق غرضنا في الأمر بمعنى الطلب. نقول هذا الأمر معنى الطلب أشرنا سابقا إلى أنه ليس مطلق الأمر هو ما ليس مطلق الطلب هو ماذا؟ هو أمر. فإن الطلب على أقسام ثلاثة: طلب صادر من العالي إلى الداني، أظهر رغبة، أظهر الرغبة من هو العالي للداني، طلب. طلب صادر من المساوي إلى المساوي، وطلب صادر من الداني المن إلى العالي. يقول المصنف بأن الأمر من هذه الثلاثة هو خصوص الأول، أي الأمر الطلب الصادر من العالي إلى الداني. العالي إذا أظهر رغبته للداني هذا يسمى ماذا؟ يسمى أمرا. وأما إظهار رغبة من المساوي للمساوي هذا لا يسمى أمر، وإنما يسمى التماس. لذلك حتى احنا عندنا تعبير التمسك، مو يقولون والثالث من الداني إلى العالي يسمى دعاء وليس بأمر، وسيأتي الدليل على ذلك. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، احنا انتهينا بالنقطة الأولى بأن الأمر خصوص الطلب الصادر من العالي. نسأل بالنقطة الثانية، إذا الداني استعلى هذا يكفي في تحقق الأمر أو لا يكفي؟ أنتم مو اشترطتوا في الأمر أن يكون الطلب من العالي؟ فإذا كان شخصا هو داني ليس بعالي، أو مساوي ليس بعالي، ولكنه استعلى، واضح إن شاء الله، وأظهر رغبته للآخر، هذا يسمى أمرا أو لا؟ المصنف يقول هذا أيضا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى بأمر. لماذا؟ لأن الأمر خصوص الطلب الصادر من العالي حقيقة، مو العالي ادعاء. فإن العالي ادعاء طلبه أيضا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى بأمر، وإذا سمي أمرا يسمى مجازا من أمر لا حقيقة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا العالي أظهر رغبته ولكن العالي هو تواضع، تواضع للداني ولم يظهر علوه، خفض جناحه له، هذا يصدق عليه الأمر؟ لولا أن صدق الأمر يتوقف على أن يكون العالي مستعلي. هذا الواضح جاي يقوله المصنف، يقول هذا ما نحتاجه، صدور الأمر من العالي حقيقة يكفي في تحقق الأمر، فضول الطلب من العالي حقيقة يكفي في صدق الأمر، وإن لم يكن العالي ماذا؟ مستعليا. هاي ثلاث أبحاث المصنف يقول الدليل على هاي الأبحاث الثلاثة كلها، الدليل هو التبادر وصحة السلب، لأن التبادر علامة على الوضع لولا علامة على الوضع والحقيقة. فالذي يتبادر من الأمر هو الطلب الصادر من العالي حقيقة وإن لم يستعلى، حتى العالي حقيقة إذا لم يستعلي هذا ماذا يتبادر؟ ماذا منه يتبادر؟ الأمر منه، طلبه يتبادر من طلبه الأمر ويفهم منه الأمر. فالذي يتبادر من الأمر، عفوا، الذي يتبادر من كلمة الأمر وصدور الطلب من العالي حقيقة وإن لم يستعلي. ولذا قلنا ماذا؟ أن غير العالي حقيقة ليس بماذا؟ ليس بأمر طلبه، إلا يتبادر من الطلب ذلك، من الأمر ذلك. والعالي إذا لم يستعلي طلبه أمر، لماذا؟ لأن الذي يتبادر من كلمة الأمر هو ماذا؟ هو الطلب من العالي حقيقة وإن لم يستعلي. هاي التبادر. صحة السلب أيضا علامة على الوضع وعلى أن هذا هو المعنى الموضوع له، فإن الطلب الصادر من المساوي أو من الداني يصح أن يسلب منه ماذا؟ أو يسلب عنه الأمر، فيقال هذا ليس بأمر. والأمر الصادر من المساوي أو الداني مع الاستعلاء أيضا يصح أن يسلب عنه لفظ الأمر. هذا دليل على أن الأمر ليس موضوع لذلك، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأمر الصادر من العالي حتى لو لم يستعلي لا يصح أن يسلب منه الأمر. هذا دليل على كونه اللفظ موضوع ماذا؟ موضوع له حقيقتان. المصنف ينتهي إلى ذلك، ينتهي إلى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الصادر من العالي وإن لم يستعلي. قال المسألة الثانية: اعتبار العلو في معنى الأمر. قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص، والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه في الطلب العلو، فيعتبر فيه في الأمر العلو في الآمر. لابد أن يكون الآمر عاليا، راح يجي عالي حقيقة لو لا؟ يقول لي لابد أن يكون حقيقة، وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى استدعاء أو دعاء. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى المساوي في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمى التماسا. وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه وليس هو بعال حقيقة، حتى لو استعلى لا يكون طلبه ماذا؟ أمرا. إذن لابد أن يكون عالي ماذا؟ حقيقة. أما العالي، هاي النقطة الثانية، النقطة الثالثة، أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو. يكفي أن يكون عالي حقيقة تظاهر بالعلو أو ماذا؟ أو لم يتظاهر بالعلو، استعلى أو لم يستعلي. طب شنو الدليل على هذه الثلاثة كلها؟ قال: كل هذا بحكم التبادر وصحة السلب، وصحة السلب كل هذا بحكم التبادر وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي، ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز، وإن استعلى، حتى لو استعلى لا يصح أن يطلق عليه لفظ الأمر. المسألة الثالثة، دلالة لفظ الأمر على الوجوب، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إن الدرس إلا 10 أو عفواً 10 يبدي، يعني 7 و10 حتى ننتهي إلا 5، يعني لعله بعض الطلبة عندهم درس مثلاً 8، فنبدي 10 وننتهي إلا 5 إن شاء الله.